قالوا ما نضلل مشايخنا، مشايخهم انحرفوا فصاروا يحلون من دون الله ويحرمون من دون الله، يشرعون للناس أحكام الحياة. فجاء الأتباع فقالوا نحن نتلقى منهم تشريع الحلال والحرام. لماذا؟ قالوا ما نستطيع أن نضلل مشايخنا. انظروا انظروا كيف التقليد الأعمى، خلاص شيخي على حق، والدي على حق، والدي لا يفعل إلا كل جميل، شيخي لا يفعل إلا كل جميل. ليس هذا هو الميزان. الميزان شيخك ووالدك أين هو من الوحي، أين هو من عبادة الله، فهذا الميزان الصحيح. فلما اتبعوهم في التحليل والتحريم صار هذا عبادة لهم من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلأجل ذلك لا يقبل الله العبادة ما لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى، فيها براءة من كل المعبودات، براءة من الآباء، براءة من الأجداد، براءة من الأعراف، براءة من التقاليد، براءة من الطواغيت، كل ما يصادم دين الله لا بد من البراءة منه. وهذا مقتضى قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وهذا التوحيد الذي خلقوا له الله
أيضا التي انقسم الناس لأجلها إلى سعيد وإلى شقي، فهي أعظم فريضة. والعبد ما لم يحقق هذه الفريضة فإنه لا يصح نكاحه ولا تؤكل ذبيحته، وهي التي تسمى بفريضة التوحيد. التوحيد لله تبارك وتعالى هو الدين الذي نشأت هذه البشرية عليه، فإن أبانا آدم عليه السلام كان أول الموحدين، فإن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم إنما خلقه على الفطرة وعلى التوحيد، ولأجل ذلك كان موحد في الجنة، فهو من أهل التوحيد في الجنة وهو من أهل التوحيد في الأرض. وأن معصيته التي وقع فيها لم تنقض توحيده، وإنما هي معصية من المعاصي تاب منها وغفرها الله تبارك وتعالى له. ثم إن ذريته نشأت على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: مكث الناس على التوحيد 10 قرون ثم انحرفوا بعد ذلك. والقرن كم عام يا أيها الإخوة؟ القرن 100 عام. فمعنى ذلك أن أبناء آدم عليه السلام لبثوا 1000 سنة على التوحيد. فصح أن نقول أن البشرية إنما بدأت على التوحيد، وأن الشرك والوثنية طارئان على البشرية ولم تكن في البشرية منذ خلقها. ولأجل ذلك ولأهمية هذه الفريضة العظيمة نحن ندرسها من كتاب يسمى كتاب التوحيد، وعليه شرح موجز وشرح لطيف هو قرة عيون الموحدين. كتاب قرة عيون الموحدين هو شرح لطيف ابتعد صاحبه عن الحشو وعن الاستطرادات التي تشوش على أذهان طلاب العلم. وهذا الكتاب كتاب التوحيد هو للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو في كتابه هذا قد اقتدى بالعلماء السابقين الذين ألفوا في موضوع التوحيد، فإن الإمام البخاري عليه رحمة الله عندما ألف كتابه صحيح البخاري جعل منه كتابا اسمه كتاب التوحيد، ثم ألف بعده من العلماء كثير في كتب سموها كتب التوحيد، منهم الإمام ابن مندة والإمام ابن خزيمة، وكلهم في القرن الثالث الهجري، فإنهم ألفوا هذه الكتب التي تعني بالتوحيد. وفي حقيقة الأمر يا أيها الإخوة، فإن القرآن هو كتاب توحيد، وإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تفصيل للتوحيد، فليس المراد بالتوحيد مجرد فن من الفنون، وإنما هو أصل هذا الدين. ولأجل ذلك أول ما تبدأ به الرسل إنما تبدأ بالدعوة إلى التوحيد، أول ما تبدأ به الرسل جميعا بدون استثناء، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انظروا إلى لفظ العموم في الآية، ولقد بعثنا في كل، فكل من ألفاظ العموم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يدعو قومه إلى عبادة الله وإلى اجتناب عبادة الطاغوت، وهذا هو التوحيد، وهذا هو مدلول كلمة لا إله إلا الله. فإن مدلول كلمة لا إله إلا الله هو أن العبد يتبرأ من عبادة غير الله ويخص الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ قومه كان بدأهم بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد، وكان يطوف على القبائل ويطوف في الأسواق ويقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمعنى الإسلام هو التوحيد، فأنك عندما تسلم لله، أي أن تستسلم لله منقادا لطاعته متبعا لأوامره، وهذا هو جوهر التوحيد. ولأجل ذلك لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يدعو أمة من الأمم، وهم أهل كتاب من قبلنا قد نزل عليهم على نبيهم التوراة، ونزل على النبي الثاني المكمل لشريعة التوراة الإنجيل، وهم أهل الكتاب، ولكنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا التوحيد إلى التثليث، فإنهم بدلا من أن يعبدوا الله تبارك وتعالى عبدوا مع الله غيره. فأما اليهود عليهم لعائن الله، فإنهم كانوا يقولون عزير ابن الله، وينتقصون الله تبارك وتعالى ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما النصارى فإنهم يعبدون ثلاثة، يعبدون عيسى ويعبدون جبريل مع الله، فهم يعبدون ثلاثة، فهم قد حرفوا وبدلوا. ولأجل ذلك أرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل وهو من فقهاء الصحابة، وقال له: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد. ومعنى التوحيد هو الإفراد، أن تدعوهم إلى أن يفردوا الله لا يشركوا معه غيره. يفردون الله في أي شيء؟ يفردون الله في كل ما هو من خصائصه، كل ما يختص بالله فلا بد أن يفرد الله تبارك وتعالى به. فعلى هذا لا بد أن يفرد العبد ربه بكمالاته، كل الكمالات، الكمال المطلق الذي لا يصح للخلق فلا بد أن يفرد العبد به. ولأجل ذلك من معاني التوحيد أن تفرد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، أن تفرد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وأن تفرده في أسمائه وصفاته، وأن تفرده في عبادته. فمعنى أن تفرده في ربوبيته أن تثبت بأنه هو وحده سبحانه المالك المدبر المتصرف الخالق الرازق، فهذه ربوبية الله تبارك وتعالى، هيمنته على الكون، خلقه للكون، تدبيره للكون، تصريفه للكون، هذه مقومات الربوبية. فلا يكون الرب إلا المالك. ولأجل ذلك لا يطلق الرب هكذا مفردا إلا على الله، وإذا أطلق على غير الله فإنما يطلق بالإضافة، فيقال رب الإبل، رب الكتاب، رب الدار، كما قال عبد المطلب لما جاء أبره الحبشي يريد هدم هذه الكعبة، فأرسل بعض جيوشه فوجدت إبلا في مزدلفة أو ما حولها فأخذوها إلى أبرهة، فجاء عبد المطلب يسأل عن إبله، فكان أبرهة يعظمه ويظن أنه له شان عظيم، لأنه من المشهورين أنه من أعيان مكة، بل أمر أهل مكة يرجع إليه في زمنه. فلما جاءه يطلبه الإبل قل شانه عنده، وقال أنا أتيت لأهدم هذه الكعبة التي تتكبرون على العالم بها وأنت تبحث عن هذه الإبل؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا صاحب الإبل. فأما الرب بالتعريف فلا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. معاني هذه الربوبية من الملك والخلق والتدبير والتصريف، لا بد أن من معاني التوحيد أن توحد الله بها، فلا تعتقد أن أحدا يتصرف في الكون غير الله، ولا أحد يدبر الكون غير الله. ولأجل ذلك الذين يقولون أن هناك أقطاب يقوم عليها الكون وتدبر الكون، وبعضها يسمونه القطب الأعظم، فهذا من أعظم الإشراك بالله تبارك وتعالى، فإن الكون لا يدبره ولا يصرفه ولا يملكه إلا الله. وأما توحيده في الأسماء والصفات فأيضا أن تفرد الله بأسمائه وصفاته، ولا تنسب أحدا من الخلق إلى هذه الأسماء، وهي كمالات الله، مثل الحي القيوم، مثل العليم، مثل السميع، مثل البصير، وهكذا ما ورد لله تبارك وتعالى من أسماء وصفات فهي خاصة به. فإفراد الله بها أن تثبت هذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. ولو أن شخصا أدخل مع الله غيره في هذه الأسماء والصفات يكون أشرك مع الله غيره فيها. وأما إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فهو أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والعبادة تقوم على ثلاثة أركان، وهي إثبات غاية الحب لله تبارك وتعالى، إثبات غاية الحب لله تبارك وتعالى، وإثبات غاية الخوف لله تبارك وتعالى، وإثبات غاية الرجاء لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك بعض العلماء يقول إن العبادة كالطائر، المحبة رأسه والخوف جناحه والرجاء جناحه الآخر. ولأجل ذلك افتتحت الفاتحة التي نكررها في كل ركعة بما يدل على هذه الثلاثة الأركان العظيمة. فإنك عندما تقول الحمد لله رب العالمين فأنت تثبت الربوبية لله تبارك وتعالى، والحمد هو غاية الثناء. غاية الثناء يكون لمن؟ لا يكون إلا لمالك العالمين رب العالمين. غاية الثناء، فإن الحمد هو غاية الثناء، ومن كملت صفاته وكثرت خيراته فهو المحمود. الحمد لله رب العالمين. وهذه الربوبية تشعرك بالخوف، هذه الربوبية تشعرك بالخوف. لماذا؟ لأنه المالك، الرب كما قلنا هو المالك القادر المتصرف، فهذه تشعرك بالخوف، فأنت في قبضته لا تخرج من قبضته، فهو ربك ومالكك. والرحمن الرحيم تشعرك بالرجاء، الرحمن الرحيم تشعرك بالرجاء، فإن من كملت رحمته فهو الذي يرجى، وإن الذي لا رحمة فيه لا يرجى، الذي لا رحمة فيه لا يرجى. لكن الإنسان إذا عرف قدر رحمة الله تبارك وتعالى فإنه يعظم عنده الرجاء. ولأجل ذلك العبد إذا لاحظ صفات الرحمة، صفات الرأفة لله تبارك وتعالى، فإنه يعظم رجاؤه، يعظم رجاؤه. ولأجل ذلك يحسن للإنسان عندما يدعى إلى التوبة أن يبين له عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، كمثل حديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلاه وكان معه دابة عليها طعامه وشرابه، فجاء في تحت ظل شجرة فنام وعنده دابته وعليها طعامه وشرابه، فانتبه فإذا الدابة غير موجودة وهو في أرض قاحلة لا طعام فيها ولا شراب ولا أنيس، فأيقن بالهلاك، الدابة وقد ذهبت وعليها الطعام والشراب. فرجع إلى مكانه ووضع يده تحت خده وقال أنام هكذا حتى أموت. فأخذته غفوة من شدة همومه وغمومه، أخذته غفوة فنام. فلما انتبه فإذا الدابة واقفة عند رأسه، جالت في الصحراء ورجعت إلى مكانها. فلما انتبه فإذا الدابة واقفة عند رأسه وعليها الطعام والشراب، ما سقط. فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. اختلط، بدل مما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس في خطئهم. وهذا الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن هذا العبد كان في غاية الفرح حتى أن الكلمات تتزاحم في فمه فتختلط عليه العبارات فيعكس. الله عز وجل ولله المثل الأعلى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل التائب. فالإنسان إذا سمع مثل هذا الحديث يرجو رحمة الله، يعظم عنده الرجاء، لا يصيبه القنوط، لا يصيبه اليأس، يرجو ما عند الله. وكذلك إذا علم بشدة عذاب الله وعلم بمعاني ربوبيته وأنه القهار وأنه الجبار وأنه المنتقم ذو انتقام، فإنه يخاف خوفا شديدا. ثم إذا لاحظ أنه صاحب النعم التي يحمد عليها وأن ما بالعبد من نعمة فمن الله، هل هناك نعمة يتقلب فيها العبد ليست من الله؟ أبدا، ما فيه نعمة من النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المال، نعمة الأمن، نعمة الذرية، كثير. هذا الهواء الذي تتنفسه كل النعم التي تتقلب فيها هي من الله. فلأجل ذلك تعظم محبتك لله لأنه واهب النعم. وهذا أمر قد فطرت عليه النفس البشرية، لو أن إنسان أهدى إليك هدية بسيطة ازدادت محبته عندك، فإن أعطاك مرة ومرتين وثلاث مرات صرت لا تستطيع أن تنظر إليه خجلا من الحياة لكثرة ما أعطاك. فكيف إذا كان كل النعم، فواهب النعم هو الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لما تبدأ صلاتك دائما الحمد لله رب العالمين، فهذا الحمد يذكرك بواهب النعم، أنت تحمده على أي شيء؟ على نعمه العظيمة الجسام، فهذا يذكرك دائما بهذه النعم، فيعظم حبك لله تبارك وتعالى، يعظم حبك لله. فلما تقول رب العالمين يعظم خوفك من الله تبارك وتعالى، فلما تقول الرحمن الرحيم يعظم رجاؤك لله تبارك وتعالى، ثم تقول مالك يوم الدين، فهذا أيضا من معاني ربوبيته، فإنه يملك الدنيا والآخرة، يملك الدنيا والآخرة. ولأجل هذا التذكير بهذا الأمر مهم جدا للإنسان. ولأجل ذلك شرع الله في أذكار الصباح والمساء أن العبد دائما يقول أصبحنا، إيش؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. وإذا أمس قال أمسينا وأمس الملك لله، كله لأجل التذكير بهذه المعاني. فهذا هو جوهر التوحيد الذي ألف فيه هذا المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله هذا الكتاب، وقد اقتفى فيه أثر الإمام البخاري، فإن البخاري يأتي بالأحاديث والآيات التي تفسر معنى التوحيد، فكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب فعل كذلك. فكل كتابه في التوحيد مبني على الآيات ومبني على الأحاديث، وهذه الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أن نتعلم التوحيد من الوحي، بخلاف بعض من تأثر بالفلسفة وبما يسمى بعلم الكلام بعد القرون الثلاثة المفضلة، عندما ترجمت بعض كتب الفلسفة فتأثر بها بعض علماء المسلمين فصاروا يناقشون التوحيد مناقشة فلسفية، ليس عليها أثار النبوة تقسي القلب، وأحيان يتشكك العبد فيها، حتى أنه أثر عن بعض هؤلاء العلماء الذين كتب كتبا كثيرة، لما حانت منيته رجع إلى الصواب وقال ها أنا أموت على دين العجائز. والمراد بدين العجائز هو الفطرة، الفطرة. فقد مر أحد هؤلاء العلماء على أناس في بعض الأمصار، فقام الناس له إجلالا ورحب به التلاميذ وكثروا حوله، فسألت العجوز، سألت الناس من هذا؟ قالوا ألا تعرفينه؟ فقالت لا. فقالوا هذا الإمام الفلاني، فلان ابن فلان، الذي استنبط 1000 دليل على وجود الله. فاستغربت وقالت سبحان الله، يعني وهل وجود الله تبارك وتعالى يحتاج إلى مثل هذا الجهد الذي بذله الرجل؟ فاستدلت استدلالا فطريا يدركه كل الناس، وقالت إن البعرة تدل على البعير، من واقع بيئتها، إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير. فهذا الكون بنجومه وسمائه وأرضه ألا يدل على الله تبارك وتعالى؟ ولأجل ذلك الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب سلك طريق الإمام البخاري في كتاب التوحيد، فكان استدلاله إنما يكون بالآيات والأحاديث. ثم جاء حفيده عبد الرحمن بن حسن، وهذا عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله تتلمذ على جده، لأن والده قد توفاه الله، وهذا الابن صغير عمره 2 سنة، فعاش في كنف جده الإمام المشهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي له التصانيف التي تعلمونها، ومن أشهرها هذا الكتاب، كتاب التوحيد. فتتلمذ هذا التلميذ عبد الرحمن بن حسن على يد جده، فحفظ القرآن وعمره 9 سنوات. وأيضا هذه الطريقة هي طريقة الرعيل الأول من السلف الصالح، فكانوا يبدأون بحفظ القرآن، ثم يبدأون في حفظ متون السنة، ثم يعلمون الكتاب، الكتابة، ويعلمون اللغة العربية بعد أن فسد اللسان العربي وكثر في الناس العجمة. أما قبل ذلك فكانوا عرب على السليقة. وهذه التربية الصحيحة، أن يبدأ في تحفيظ الناشية بكتاب الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك الذين يقولون أن الحفظ لا يستوعبه عقل التلميذ وهو طريقة ليست بجيدة، هؤلاء لا يعرفون الطريقة التربوية الصحيحة. فإن الطريقة التربوية الصحيحة هي التي سار عليها الرعيل الأول، ولأجل ذلك أثمرت علوما وفهوما. فانظروا، قارنوا بين العلماء الأوائل وقارنوا بين العلماء المعاصرين، قارنوا بينهما، مع أن العلماء الأوائل أول ما بدأوا بالحفظ، فهذا الرجل حفظ القرآن، وهذا قريب، هذا قريب، يعني الرجل توفي عام 1285 هجرية، يعني هذا قريب. فمعنى هذا أن الطريقة السلفية الأثرية ممكن أن تطبق في أي وقت، فهذا يكاد يكون معاصر، ما بيننا وبينه إلا قرن من الزمان، ومع هذا حفظ القرآن بكامله في 9 سنوات، وبدأ في قراءة السنة، ولأجل ذلك كان عالما نحريرا رحمه الله، فألف هذا الشرح وسماه قرة عيون الموحدين، يعني أن الموحدين الذين يوحدون الله تقر عيونهم بهذا الشرح. لماذا؟ لأن أي موحد عينه تكون قريرة ويفرح فرحا شديدا عندما يرى الناس يبينون دلائل التوحيد ويدعون إلى التوحيد ويوضحون التوحيد فعيونهم تقر، وينفون عن التوحيد الوثنيات والشركيات. بل لا يرتاح المؤمن الحقيقي إلا إذا تصفى التوحيد من شوائب الشرك. ولأجل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في يوم من الأيام: من يريحني من ذي الخلصة؟ من يريحني؟ فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجد مشقة وتعب فيريد الراحة النفسية، من يريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة هذا ما هو؟ ها يا حسن، ما هو ذو الخلصة؟ ها من يجيب؟ ما تعرفون ذو الخلصة؟ ها عندك جواب؟ يا عصيمي، ذو الخلصة، من يريحني من ذو الخلصة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم